صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في الليلة الماضية حول الجهات التي قامت بتحريف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلنا أن هنالك أربع جهات قامت بهذه المهمة، ومن أعظمها وأكثرها تأثيرا هي الجهة رقم كم؟ الرابعة، وهم الخلفاء والسلطات التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. السؤال الذي يطرح هنا: ما هي أساليب تحريف هؤلاء لسيرة النبي؟ كيف استطاعوا أن يصلوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وتمتد أيديهم إليها، وبالتالي يحرفونها ويغيروها، ونصل إلى هذه المرحلة التي وصلنا لها؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعي المراحل التي مرت بها سيرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني تاريخ السيرة النبوية. سيرة النبي صلوات الله عليه وآله مرت بثلاث مراحل. هذه المراحل لا بد لكل إنسان يريد أن يقرأ السيرة أو شيئا منها عليه أن يعرف هذه المراحل الثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة المنع. منع من ماذا؟ أول قرار اتخذه الخليفة الأول مباشرة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله هو المنع من تداول أي شيء سوى القرآن الكريم، وهذا الأمر نجده صراحة في روايات العامة. في الرواية أن الرجل جمع الناس بعد وفاة نبيهم، يعني كان قرار عام، بتعبيرنا اليوم تعميم، فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدث عن رسول الله شيئا، ممنوع، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرام. الخليفة الأول طبق نظرية حسبنا كتاب الله على الأرض، وجعلها قانونا في الدولة، يمنع تداول أي شيء سوى القرآن الكريم. الخليفة الثاني تقدم للأمام أكثر. ماذا صنع؟ جعل من القضية ليست فقط ممنوعة، لا، جعلها جريمة يعاقب عليها القانون، وحدد عقوبات لمن يقوم بالتحديث. روايات عجيبة. شوف، أبو هريرة أكبر محدث وأشهر محدث عند أهل السنة والجماعة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض فلان. ليش؟ كنا نخاف الصياط، يعني من يقول قال رسول الله وإن كان أباه غيرا يصير يضرب بالسياط. خبر آخر: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمن فلان لشج رأسي. هذه من العقوبات: عاقب بالجلد، عاقب بالضرب بالدرة، هدد بالحبس، بالنفي وغيرها. كل هذا لمن ينقل سيرة رسول الله، لمن يروي حديثا عن رسول الله. وهذا المنع استمر مدة طويلة، قرابة 90 سنة أو أكثر من 90 سنة. زين، هنا قد تسألني ما علاقة هذا المنع بالتحريف؟ هذا منع الجميع، ليس له أن يحدث بالسيرة، ما علاقة هذا الأمر بالتحريف؟ لا توجد علاقة. هذه الفترة التي كان فيها فراغ، الجيل الذي عاش السيرة الحقيقية، السيرة اللي سميناها الواقعية، بدأ يندثر، وبدأ جيل جديد تتحدث مدة طويلة. هذه الفترة بنو أمية بدأوا في عملية تزوير التاريخ وإعادة كتابه. وأنا بجيب لك قضية: معاوية أرسل أكثر من كتاب، يعني قرارات، منها هذا الكتاب. قال: فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. أي خبر، أي فضيلة، أي موقف للإمام علي عليه السلام، ضعوا في قباله موقفا لأحد من الصحابة. يعني نفس القضية جيبوها في أحد من الصحابة. فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تغاب وشيعته. فهنا بدأت عملية التحريف الممنهج. مواقف، نموذج منها طبعا هذا، مواقف علي عليه السلام تؤخذ منه وتنسب لغيره. بدأت عملية التحريف، وهذه القضية لم تكن خاصة بعلي، كل الأشخاص الذين كان مغضوبا عليهم صار حرف تاريخ، وكل الأشخاص الذين كان مرضيا عليهم صار زين تاريخهم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين، كتابة السيرة. متى بدأ التدوين؟ بدأ في سنة 101 للهجرة، يعني تقريبا بعد قرن من الزمن. زين، التدوين بدأ بأمر حكومي. من أي حكومة؟ بني أمية، وتحديدا من عمر بن عبد العزيز، هو الذي أمر ببدء تدوين السيرة والسنة. وعمر بن عبد العزيز لم يعطي إذنا عاما، يعني ما خلى الجميع يروي ويكتب، لا، أعطى إذنا لأشخاص محددين. يعني الرواية المعروفة، عمر بن عبد العزيز كتب لأبي بكر بن حزم واليه على المدينة: أنت فقط الذي تكتب السيرة. فيما بعد بقية خلفاء بني أمية واصلوا على نهج عمر بن عبد العزيز بنفس الطريقة. كان عندهم مجموعة هم المكلفون بكتابة السير، لكن مو فقط كتابة، يعني بني أمية مو فقط أعطوا إذنا بالكتابة، لا، وكانوا يشرفون إشرافا مباشرا على الكتاب. وأنا بجيب لك مثالين، هالمثالين يعتبران أول مصادر السيرة، أمهات مصادر السيرة، يعني أقدم من كتب في السيرة هالاثنين. نعم هناك خلاف من هو الأسبق من الآخر، لكن هالاثنين. المثال الأول ابن شهاب الزهري. الزهري إذا ترجع للسيرة الموجودة عندنا الآن لعله يروي ثلاثة أرباع السيرة، دائما تجد اسم الزهري موجود. زين، الزهري بلا خلاف كان أمويا حتى النخاع، وكان معدودا من أعوان بني أمية، بل من أساطين بلاطهم. هذا هو الحال كافي. من الذي طلب من الزهري أن يكتب السيرة وأشرف على عملية الكتابة؟ من؟ خالد بن عبد الله القسري. هذا الشخص جزار دموي أكثر حتى من الحجاج بن يوسف، لكن الحجاج عنده جمهور، عنده شهرة، هذا ما عنده شهرة. هذا الرجل وصل به الأمر، بس عشان تعرف من اللي كتب السيرة، كان على المنبر في يوم العيد، عيد الأضحى، فقال: أيها الناس اذهبوا إلى بيوتكم وضحوا، أم تقبل الله منكم، أما أنا فإني مضحي بالجعد بن درهم. كان جنب المنبر، مو أنت لا تخاف، إيه وبضحي فيه، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول ما كلم الله موسى تكليما. من المنبر نزل وأخذ الجعد بن درهم ووضع رأسه على عتبة المنبر وذبحه قبل أن ينفض الناس يوم العيد كالخوف، يعني وجهه للقبلة وبسم الله والله أكبر، عشان تعرف من وين جاءت القضايا الدموية في السيرة. هذا الشخص هو الذي كان مشرفا على الزهري في كتابة السيرة. شفت الكوارث؟ الكارثة الثانية، خالد القسري جاء للزهري قال له: اكتب لي السيرة. الزهري فاهم، قال له: فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب فأذكره. تريد السيرة؟ السيرة فيها مواقف لمن؟ لعلي، وهو ناصب معروف. هل تطيق ذكر علي؟ قال: لا، إلا أن تراه في قعر الجحيم. يقول: ما تذكر علي بن أبي طالب إلا إذا في شيء في ثلبه وذمه والطعن فيه فقط. هذا كتب السيرة، تخيل. هذا مثال. المثال الثاني، وهو الذي عليه أغلب المحققين أنه أول من كتب في السيرة، أبان ابن عثمان ابن عفان. خب بعد واضح أموي، هذه ما يحتاجنا بعد. زين، من الذي أمره بكتابة السيرة؟ سليمان ابن عبد الملك ابن مروان. يعني الكاتب أموي والمشرف أموي. زين، سليمان بن عبد الملك طلب من أبان أن يكتب له السيرة، فقال: هي عندي. قد أخذتها مصححة ممن أثق به. فرح سليمان فأمر بنسخها، ألقى فيها إلى عشرة من الكتاب فكتبوها في رق، فلما صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين قبل الهجر وذكر الأنصار في بدر، فقال ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل. شوف يعني هو سليمان بن عبد الملك السيرة في ذهنه محرفة أصلا عشان تعرف التحريف من متى بدأ. فإما أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم يعني ظلموهم، وإما أن يكون ليس كذلك يعني هذا كذب. فقال أبان بن عثمان أيها الأمير لا يمنعنا ما صنع بالشهيد المظلوم من خذلان. من الشهيد المظلوم؟ عثمان. إن القول أن نقول بالحق هم على ما وصفنا لك في كتابنا هذا. ترى فعلا الأنصار لهم مواقف. فقال ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك؟ ليش هالكتاب ذا؟ ما فيه فضل لنا؟ فأمر بذلك الكتاب فحرق. الخلاصة سواء من الشاهد الأول أو من الشاهد الثاني، ما نقل في كتب السيرة النبوية هي الرواية الرسمية للسيرة. شنو يعني الرواية الرسمية؟ يعني الأمور التي ارتضتها حكومات ذلك الزمان، فلم يثبت في السيرة إلا ما أذنوا بنقله. فلذلك شنو السيرة اللي عندنا؟ السيرة الموجودة عندنا هي السيرة الأموية أو السيرة النبوية برواية بني أمية، وهذا حال مصادر السيرة الأم. زين. نأتي الآن إلى المرحلة الثالثة. في مرحلة بعد التدوين إيه؟ هي مرحلة التنقيح والتصحيح. كيف؟ لا، في جماعة لم يكتفوا بأن السيرة أمر بكتابتها الخلفاء وأشرف على كتابتها الخلفاء، قالوا إحنا يحتاج نتأكد، فقاموا بعملية تنقيح للسيرة. بجيب لك مثالين بعد. المثال الأول أقدم أشهر مصدر جامع للسيرة، أي كتاب؟ اللي قبله، ابن إسحاق، مثل ما يقولون في كتب التاريخ الناس عيال على ابن إسحاق في السير والمغازي. تعرفوا سيد ابن إسحاق جميعا؟ سيرة ابن إسحاق، طبعا ابن إسحاق عالم من علماء السيرة من يوم كان في المدينة ثم انتقل للعراق. لما انتقل للعراق من الذي أمره بكتابة كتاب في السيرة؟ أبو جعفر المنصور الدوانيقي. تخيل، دخل عليه ابن إسحاق وكان المهدي ابنه بين يديه، فأمره أبو جعفر المنصور بأن يكتب كتابا في التاريخ منذ خلق آدم إلى يومنا هذا. كتب لك كتاب، أخذ هذا الكتاب إلى المنصور فنظر فيه فلم يعجبه، في أشياء ما أعجبت المنصور، ما نقلها لنا التاريخ، فأمره أن يختصره فاختصره وعرضه على المنصور فقبله وجعله بتعبيرهم في خزانة أمير المؤمنين. يعني هذا الكتاب أصبح شنو؟ الكتاب الرسمي عند من؟ العباسيين. سيرة ابن إسحاق هي السيرة النبوية برواية بني العباس. نجي للاسم اللي ذكرته ابن هشام. ابن هشام عند السيرة هو لا، ابن هشام أخذ كتاب ابن إسحاق وتصرف في هذا الكتاب. هو يقول، هو ابن هشام يقول، قال: وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب، يعني بطير بعض الأمور بقصها. ذكر عدة أمور منها، الآن فقط سأذكر موضع الشاهد. قال: وأشياء، أشياء تركها، يعني بعضها يشنع الحديث به، أشياء شنيعة في نظر ابن هشام، شنيعة لا يستطيع أن يحدث بها. شنو هذه الأشياء؟ راحت. وبعض يسوء بعض الناس ذكره، في أشياء إذا أنا أكتبها بيزعل علي البعض. زين، من الشخص الذي يهتم ابن هشام لغضبه؟ منو بيكون؟ الخليفة. ولذلك قالوا أن ابن هشام ترك من سيرة ابن إسحاق كل شيء فيه انتقاص للعباس بن عبد المطلب. لذلك في سيرة ابن هشام ما تجد أي ذكر للعباس في غزوة بدر، رغم أن العباس كان مع من؟ مع المشركين. وأسر في غزوة بدر، ما ذكره، ذكر كل الأسرى وذكر القضية بالكامل إلا هذه الجزئية ما ذكر. ليش؟ إرضاء لبني العباس. وبعض من الذي تركه لم يقر لنا البكائي بروايته. البكائي هذا هو الراوي الأصلي لسيرة ابن إسحاق، هذا البكائي أيضا قطع من السيرة أمور. شوف يعني عملية التبديل والتغيير والتحريف والتزييف في هذه المراحل الثلاث. وعليه الآن النقطة التي نريد أن نصل لها بالرجوع إلى موضوعنا، دموية الإسلام. إذا أردنا أن نحاكم النبي صلى الله عليه وآله، الطرف الآخر المستشرقين يأتي يقول نبيكم دموي. ليش؟ يقوم يجيب لك موقف أو اثنين أو ثلاثة من السير. نقول له أنك تأخذ رواية من مصادر السيرة وتحتج بها علينا، هذا أمر غير صحيح. لماذا؟ لما ذكرنا، هذه السيرة هي سيرة حكومية كتبها الحكام لعدة أسباب، أو حرفوها لعدة دوافع، منها تبرير جرائمهم، منها رفع أنفسهم، منها وضع أعدائهم، فهذه السيرة لا يمكن الوثوق بها. نعم، إذا أردت أن تحاكم شخصية النبي عليك أولاً أن تحتج بماذا؟ القسم الأول شنو سميناه احنا؟ قطعيات السيرة، السيرة النبوية القطعية، الأمور التي ثبتت بالقطع واليقين. إذا تذكرون مثلنا بقضية غزوة أحد، هذه الأشياء يستدل بها. أما الأمور الأخرى الظنية فلا يمكن الاستدلال بها بأسا، إلا بعد إقامة الدليل على صحتها وعلى اعتبارها وعلى الوثوق بها تاريخيا. أما أن نأخذ رواية من أي مصدر من مصادر السيرة ونجعله دليلا على النبي أنه دموي، هذا أمر غير صحيح. نعم، يأتي السؤال وهو الذي نختم به ونحيل البحث إلى الليلة القادمة: كيف نتعامل مع روايات السيرة؟ كيف نقيم الخبر الذي يأتينا في السيرة هذا ما سيأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآل محمد.